الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أكدار الشرك وصفا، وأقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. أما بعد، فإنه لا يجمل بأي مسلم أن يهمل معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، فهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عنها، لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها. ألا وإن من أعظم الأيام النبوية يوم الحديبية، فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأنهم يطوفون بالبيت، فأخبر أصحابه بذلك ففرحوا فرحا شديدا. قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قال العيني: وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الاثنين لهلال ذي القعدة سنة 6 بلا خلاف. انتهى. خرج صلى الله عليه وسلم في 1400 من أصحابه من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من العرب. قال البراء رضي الله عنه: كنا يوم الحديبية 1400. رواه البخاري. فأحرم صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذي الحليفة، وساق معه الهدي لتعلم قريش أنه ما أتى إلا للعمرة. ولما وصل صلى الله عليه وسلم أخبره بشر الكعبي أن قريشا قد استعدت لصده عن البيت، فسلك صلى الله عليه وسلم طريقا آخر وعرا بين الشعاب، فلما وصل إلى الحديبية حبس ناقته حابس الفيل فبركت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فوتبت. رواه البخاري. فأرسل صلى الله عليه وسلم خراش الخزاعي إلى قريش فأرادوا قتله، فأرسل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه فأبوا الصلح، وعرضوا على عثمان أن يطوف بالبيت، فأبى أن يطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقي عثمان المستضعفين من المؤمنين بمكة فبشرهم بالفتح وقرب الفرج. ولما تأخر رضي الله عنه شاع بين الناس أن قريشا قتلته، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيعة، فبايعوه على أن لا يفروا، وفي رواية فبايعوه على الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده الأخرى قال: فهذه لعثمان. رواه البخاري. وهذا من مناقبه رضي الله عنه، فيد رسول الله خير يد من خلق الله. وقال صلى الله عليه وسلم لهم أي للمبايعين: أنتم اليوم خير أهل الأرض. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في فضلهم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. رواه مسلم. وفيهم رضي الله عنهم نزل قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأتى بديل الخزاعي فأمره صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قريش ويعرض عليها الصلح، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره، رواه البخاري. فأبت قريش، ثم أرسلت قريش الحرس الكناني فرأى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ورأى الهدي مقلدة، ورأى الصحابة يلبون، فرجع إلى قريش ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا معشر قريش، قد رأيت ما لا يحل صده. فقالوا: اجلس، فإنما أنت أعرابي لا علم لك، رواه البخاري. وأرسلت قريش عروة بن مسعود فرجع إليهم فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، والله إن تنخم صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، رواه البخاري. فلم يقبلوا قوله. ثم أرسلوا مكرز بن حفص، فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، أرسل الرسول الخامس وهو سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه: لقد سهل لكم من أمركم، رواه البخاري. وجرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل الصلح على أن تتوقف الحرب 10 سنوات، ويعود المسلمون إلى المدينة على أن يعتمروا العام القادم، ومن أتى إلى المسلمين من قريش بدون إذن وليه فيرد، ومن جاء قريشا فلا يرد، إلى آخر الشروط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه إن ربي غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أيها المسلمون، لقد سمى الله صلح الحديبية فتحا، وفي هذا الصلح من الفوائد والأحكام والعبر ما لا يعلمه إلا الله. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كثيرا من الفوائد والحكم والعبر في كتابه العظيم، والذي ينبغي أن يكون في كل بيت مسلم، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. واستنبط شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من صلح الحديبية 139 فائدة، فقال رحمه الله: ذكر بعض الفوائد التي في قصة الحديبية. قال منها، وهي أعظمها، تسمية الله تعالى لا إله إلا الله كلمة التقوى، وجعلها أعداء الله كلمة الفجور. ومنها تفسير شيء من شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاستدلال أبي بكر على عمر لما أشكل عليه مسألة من أشكل من المسائل، ومنها عظمة أعمال القلوب عند الله، لأن أهل الشجرة رضي الله عنهم لم يبلغوا ذلك إلا بأعمال الله في قلوبهم، ومنها الخطر العظيم في أعمال القلوب لقوله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة لما توقفوا في ذبح الهدي كادوا أن يهلكوا، ومنها أنهم مع ذلك مجاهدون في الدين على لم يغضبوا إلا لله، فلم تنفعهم النية الخالصة، لا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حاجتهم إلى المدد الجديد، فلولا أن الله عز وجل أنزل السكينة عليهم لم يقوى إيمانهم على تلك الفتنة، ومنها أن هذا من أعظم ما يعرفك حاجتك إلى الله في تثبيت قلبك على الإيمان كل وقت، بل تعرفك حاجة الكمال إلى ذلك، ومنها أن هذا الكلام محسوب من السيئات العظيمة، أي في مناقشة عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال عمر: فعملت لذلك أعمالا أن يكفر بها ما صدر منه. ومنها اجتماع الأضداد حتى في قلوب الكمل بعض الأحيان لقوله رضي الله عنه لقوله: وأنا أشهد أنه رسول الله. ومنها أن أعلم الناس قد يفهم من النص ما لا يدل عليه لقول عمر والصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لما صدوا عن البيت وقبل بالصلح قالوا: تحدثنا أن نأتي البيت، فقال عليه الصلاة والسلام: أقلت في عامكم هذا؟ قالوا: لا. قال: إنكم ستأتون وستعتمرون وتطوفون. ومنها معرفة أنه يتصور أن أعلم الناس وأتقاهم قد يعصي النص الصريح ديانة يتقرب بذلك إلى الله ولكنه قد أخطأ لقوله عليه الصلاة والسلام: قوموا فانحروا، فلم يفعلوا. ومنها معرفة قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إلى آخر ما قاله رحمه الله من الفوائد. ومن الفوائد كما قال ابن القيم رحمه الله: منها أن هذه الهدنة أي الصلح كانت من أعظم الفتوح، بل قال الزهري أنها أعظم الفتوح في الإسلام، فإن الناس آمن بعضهم بعضا لما اصطلح النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش، آمن الناس بعضهم بعضا واختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحا مبينا. انتهى. أسلم في هذه الهدنة خالد بن الوليد، عمرو بن العاص وغيرهم من كبار قريش، بل انظر عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية كان معه 1400، وبعدها بثلاث سنوات يخرج إلى فتح مكة ومعه 10,000. هؤلاء كلهم دخلوا في الإسلام في هذا الصلح، والذي ظهر لكثير من الناس أنه صلح جائر ولكن كان فتحا مبينا. قال النووي: قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها كلها ودخول الناس في دين الله أفواج. انتهى. فعليكم بالالتفاف حول علمائكم، ويتهم المرء منا نفسه، فلا بد من الرجوع للكتاب والسنة عبر فهم سلف الأمة. رزقني الله وإياكم ذلك بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلاد المسلمين سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم سلط عليه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وثبت أقدام المرابطين في الجنوب، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وظهيرا، اللهم كن لهم لا عليهم يا رب العالمين، اللهم امددهم بمددك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وعليك بالحوثيين وأعوانهم، اللهم عليك بأعدائك وأعداء رسولك وأعداء المؤمنين من الحوثيين وأعوانهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وانصر أهل اليمن على الحوثيين وأعوانهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الأمن والإيمان وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، اللهم ارزقهم البطانة الناصحة الصالحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.